والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ونعم الأعدائي الأجمعين إلى قيام الدين. كان الكلام في التنبيه الأخير الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الأعظم، وكان هو طريق إلى أو التمهيد إلى ما ذكره بعد ذلك من قاعدة لا ضرر. وكان هذا التنبيه يتعلق بما ذكره الفاضل التوني في اشتراط البراءة، في أنه يوجد هناك شرطين لعمل العمل بالبراءة غير وجوب الفحص. وجوب الفحص ولزوم الفحص وجوب التعلم، هذا تقدم الحديث عنه بما مع أطرافه والمسائل المتعلقة به ومقدار الفحص ومتى يلزم الفحص، شنو الأمور المستثنات، ماكو مستثنات إلى آخره، تقدم الحديث عنها. الكلام هنا في شرطين إضافيين. هذا الشرطين الإضافيين، الشرط الأول وهو أن لا يتضرر بأعمالها مسلم، يعني أن لا يكون فيه أعمال لا ضرر أو أعمال جريان البراءة أن لا يتضرر بجريانها مسلم. فإذا كان جريانها موجبا لضرر على مسلم فإنه حينئذ لا تجري لا ضرر. وذكر مثالين في ذلك، مثال أمثل متعدد، لو فتح إنسان قفص طائر الفطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته، فحينئذ هذه الموارد التي يكون جريان البراءة فيها يستلزم عدم الضمان للآخر، فيوجب ضرر الآخر لأنه تضرر همات الحيوان مال تطار أو مات أو تلف من دون أن يجبر هذا النقص. الضرر يتحقق يجبر هذا الضرر ويجبر هذا النقص بالضمان. فإذا لم يكن كذلك فحينئذ، فإذا أجريت البراءة، البراءة حينئذ جريان البراءة يؤدي إلى عدم ضمانه. خب، كان الكلام بأنه أشكلوا وقالوا بأنه أورد عليه الشيخ بأن البراءة لا تجري في موارد جريان قاعدة لا ضرر، يعني البراءة هي أصل لا تجري، لكن ليس لأن من شرائط البراءة أن لا يكون هناك ضرر. يعني نحن نسلم بأن البراءة لا تجري، لكن ليس من جهة أن شرط البراءة هو ذلك، وإنما لأن قاعدة لا ضرر في الموارد اللي تجري ترفع موضوع الشك. البراءة تجي في الشك، أنه أشك هل يجب علي هذا الأمر، هناك شك في تكليف معين، فهذا الشك في تكليف معين يكون مجرى للبراءة، فتجري البراءة لرفع حالة الشك. فإذا قاعدة لا ضرر وتأتي وترفع حالة الشك فحينئذ لا يكون هذا موردا للبراءة، وليس من جهة أن البراءة مشروطة، من جهة أن الموضوع قد انتفى. فإذا انتفى موضوع حينئذ بعد ما نأتي ونقول أن هذا من شرائطها أو ليس من شرائطها. في وجوب الفحص، كان هذا شرط من أجل استفراغ الوسع والبحث عن الدليل، فحينئذ جعل شرطا لجريان البراءة. أما هنا يقول لا، القاعدة لا ضرر عندما تأتي ترفع حالة الشك، فحينئذ لا يبقى هناك موضوع لجريان البراءة، باعتبار لا ضرر دليل اجتهادي وردت فيه روايات دلت على ذلك، وأصالة البراءة حينئذ تكون متقدمة على أصالة البراءة. السيد الخوي رحمة الله عليه أو قال نستعين بمثال آخر، السيد الخوي رحمة الله عليه ذكر بأنه تارة نقول بأنه لا تجري قاعدة لا ضرر أو لا يتجري البراءة في موارد قاعدة لا ضرر. أما إذا شككنا أنه هل هنا تجري البراءة أو لا، لإحتمال كون هذا المورد يدخل تحت قاعدة لا ضرر. يعني إذا شككنا في مورد أن هذا المورد يدخل تحت قاعدة لا ضرر أو لا، فحينئذ هل هذا وحده كاف في عدم جريان البراءة؟ لو لا، نجري البراءة أيضا مع ذلك. يعني مجرد احتمال اندراج القاعدة تحت لا ضرر هل يرفع أو يدفع التمسك بالبراءة؟ قال ابن هذا لا، ما يدفع ولا يمكن موجب للتوقف، لأن التوقف في جريان البراءة هو عند جريان لا ضرر، لأنها ترفع الشك. أما عندما لا تندرج هذه الواقعة وهذا المورد لا يندرج تحت لا ضرر، فحينئذ يبقى حالة الشك قائمة. فإذا كانت حالة الشك قائمة، حينئذ يأتي الحديث بأنه يتمسك بأصالة البراءة. فإذا يوجد مورد نقطع بأنه لا ضرر تجري هنا فلا يتمسك بالبراءة، ويوجد هناك مورد آخر وهو نشك في جريان لا ضرر، في حين إن هذا لا يؤدي إلى التوقف في جريان البراءة، وإنما تجري البراءة من دون توقف في البين. السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول بأنه من الممكن أن يكون ما ذكره الفاضل التوني يصدق وينطبق على ما ذكرناه وتبنيناه في جريان أصل حديث الرفع. وذلك السيد الخوي رحمة الله يقول بأن جريان حديث الرفع هو حديث امتناني، يعني حديث الرفع يجري في الموارد التي يكون فيها هناك امتنان ومنة على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما يرفع عنهم الخطأ ويرفع عنهم النسيان ويرفع عنهم الجهل وما لا يعلمون، هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث فيها منة، على الشخص، فيها منة ليست على الشخص نفسه وإنما على الأمة، وعلى نوع المكلفين عندما الله سبحانه وتعالى يرفع عنهم في حالة الجهل، في حالة النسيان، في حالة الخطأ، يرفع عنهم التكليف، فحينئذ يصبح هذا شنو؟ هذه منة من الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى المكلفين. خب إذن يشترط في جريان حديث الرفع أن تكون هناك منة، ويكون هناك حالة التفضل، والتفضل على طبيعي المكلفين. فإذا كان في مورد لا توجد هناك منة ولا توجد هناك حالة التفضل على العباد، فحينئذ لا تجري حديث البراءة ولا يجري حديث الرافع. فحينئذ في مثل هذا المورد كأنه يريد أن يقول إذن نحط شرط، هذا الشرط هو شنو؟ أن لا يكون جريان البراءة موجبا لخلاف الامتنان. فإذا كان موجب لخلاف الامتنان فحينئذ لا يجري حديث الرافع ولا تجري البراءة. فلما نأتي إلى هذه الأمثلة التي ذكرها، فتح القفص فطار الطائر، حبس الشاة فمات الولد، أمسك الرجل فهربت الدابة. خب هذه الموارد كلها التي جرت، لما يجي يسأل أنه هل ذمة هذا الذي فعل هذا الفعل مشغولة بالضمان أو ليست مشغولة بالضمان؟ إذا جرينا أصالة البراءة، معناها شنو؟ براءة الذمة عن الضمان، فهذا معناه شنو؟ أنه نفي الضمان هو راح يصيب من هذا صاب إلى نفع، بأن هذا الفاعل لا يضمن ولا يخسر مال للمالك، لكنه في نفس الوقت راح يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى أنه خلاف الامتنان على الطرف الآخر، الطرف الآخر المالك، مالك الدابة أو مالك الطير، هذه تلف ماله ولم يكن هناك ضمان، يعني لم يكن هناك جبران لهذا النقص. وبالتالي يقول بأن حديث الرفع جريانه يكون خلاف الامتنان، فإذا كان جريانه خلاف الامتنان يقول لا يجري حديث الرافع. يقول من المحتمل أن يكون صاحب أو الفاضل التوني عندما جعله شرطا جعله بهذا اللحاظ، أن جريان حديث الرافع يكون بلحاظ أن فيه من على العباد، فإذا لم يكن فيه من، إذا في مورد كان تطبيق وجريان البراءة خلاف الامتنان فلا يجري. زين، متى يكون خلاف الامتنان؟ إذا كان هناك ضرر على طرف آخر. متى يكون خلاف الامتنان؟ إذا كان هناك ضرر على طرف آخر. لذلك قالوا بأن الجريان، بأن البراءة أو حديث الرافع لا يقيد إطلاق من أتلف مال الغير، فهو له ضامن. يعني إذا أتلفه جهلا أو خطأ، يعني واحد قاعد يمشي كوز مالت محل، هذا أجل ضرب بإيده أو ضربت إيده بي وقع، فحينئذ هل يضمنه أم لا يضمنه؟ ولا أنا جاهل أو أنا خطأ كسرت ما تملكه، هل يجي حديث الرافع مثل هذا المورد؟ لا يجي، لأن من أتلف ماله غير فهو له ضامن من أتلفه، سواء كان متعمدا أتلفه، كان خطأ جهلا، فإنه يكون ضامنا. فحديث البراءة وحديث الرافع لا يقيد إطلاق من أتلف مال الغير وأتلف الضمان. لماذا؟ يقول لأنه يكون على خلاف الامتنان للمالك، على خلاف. إذن هنا بعد ما لنا علاقة بحديث لا ضرر، ما نأتي من زاوية لا ضرر ونقول أن جريان البراءة مشروط بلا ضرر، مشروط بعدم جريان، بعدم وقوع الضرر على الآخر. يعني حينئذ الكيفية التي يصاغ بها الشرط حتى يكون شرطا مقبولا راح يختلف، أنه إذا كان فيه امتنان، فإذا كان خلاف الامتنان فلا يجري حديث الرافع، يكون هذا هو الشرط. زين، متى يكون خلاف الامتنان؟ إحدى موارد أن يكون خلاف الامتنان أن يكون هناك ضرر ملحق بالآخرين. قد تأتي خلاف الامتنان في موارد أخرى أيضا، في بعض الأمثلة التي تقدمت في طيات البحوث السابقة قد ترد أن هذا خلاف الامتنان. فإذا كان خلافا من غير لا ضرر، فحينئذ لا يجي حديث الرافع. فحديث الرافع ناظر إلى أنه مشروط عمله بكون فيه الامتنان، في حالة الامتنان، في حين إذن لمن يأتي في إتلاف مال الغير، لمن يكون خلاف الامتنان فلا يقيده. أما إذا كان في موارد فيه امتنان، مثل في وجوب الكفارة في الإفطار، في وجوب الكفارة في الإفطار على أنه من أفطر في شهر رمضان فعليه كفارة، يقيد الإفطار بحالة العمد. أما الإفطار في حالة الجهل، في حالة النسيان، فقالوا بأن حديث الرافع هو الوارد، لأنه فيه امتنان باعتبار أن هذا أفطر وخالف الحكم الشرعي، لكنه كان جاهلا، لكنه كان ناسيا خطأ، فحينئذ هذا يوافق الامتنان، فيرتفع وجوب الكفارة. فنلاحظ هنا في الإتلاف لا يجي حديث الرافع، في الكفارة يجي حديث الرافع، لأن الامتنان واضح، الامتنان على شخص المكلف ما له علاقة بالآخرين. أما هنا عندما في الإتلاف يسقط الضمان، فحينئذ إسقاط الضمان يكون من خلال ذلك، من خلال عدم وجوبه. الأمثلة اللي ذكرها نفس الفاضل التوني ذكر أمثلة، أنه أمسك شاتاً، أمسك رجلاً فهربت الدابة. هنا إذا حكمنا بالضمان المكلف راح يصيب ضرر، إذا حكمنا بعدم الضمان المالك راح يصيب الضرر، راح يصيب الضرر. حينئذ جريان البراءة، جريان البراءة عن الضمان خلاف الامتنان. زين لا ضرر هي نفسها تجري، خب لا ضرر في هذا المورد، لا ضرر في هذا المورد فيها جنبتين. إذا لاحظ المكلف فهو سوف يتضرر، إذا لاحظ المالك فهو يتضرر في حالة عدم الضمان. في حالة الضمان سوف يتضرر المكلف، في حالة عدم الضمان سوف يتضرر من المالك. فإذا أطبق لا ضرر، لا ضرر تنطبق على من؟ تنطبق على هذا أو على هذا؟ فحينئذ قالوا في هذا المناطق، في هذا في هذه الموارد قاعدة لا ضرر لا تجري، لأن الضرر واقع لا شك لا محالة. إما أن يقع ضرر على المالك أو يقع ضرر على المكلف والمتلف. فحينئذ تروح على قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن. بعد الضمان ليس سببه لا ضرر، الضمان ليس سببه لا ضرر. فحينئذ راح تكون، بس هذه شنو تكون؟ تكون مناقشة بالمثال. المثال الذي جاء به صاحب الفاضل التوني يخرج عن هذه الموارد باعتبار لا ضرر هنا لا تأتي، لأن لا ضرر، لا ضرر هنا أي حكم سواء حكمت بالضمان أو حكمت بعدم الضمان فالضرر متحقق. ولكن الضمان يثبت من خلال قاعدة، من قاعدة على المتلف، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن. زين إذا حينئذ البراءة تجي عن الضمان، يقول هذا خلاف منها وخلاف الامتنان، لأنه خلاف الامتنان، لأنه راح يكون ماذا؟ لا يكون فيه امتنان عن الآخرين، فلا يجي حديث البراءة ولا تجي لا ضرر، وإنما تجي قاعدة الضمان. إذا العرف حكم بأن هذا التصرف الذي قام به هذا الشخص هو الذي أدى إلى تلف الملك، يعني حبس الرجل فهربت الدابة، هل كان هروب الدابة سببه هو حبس الرجل؟ لو كان سببه شيء آخر فرح نطلع إلى مصداق، مسألة مصداقية، وأن هل قد يكون هروب الدابة بسبب آخر؟ هروب الدابة قد يكون لأنه الدابة مربوطة، إجا واحد فتح الحبل مالته وراح، مو سبب غياب المالك عنها، غياب صاحبها عنها. فلذلك راح تبدأ تكون تعود المسألة، شو تعود المسألة؟ مسألة عرفية، وأن العرف يحكم بأن هل هذا هو السبب، هل هذا الفعل الذي قام به هذا المتلف أو هذا الشخص هو كان السبب في تحقق التلف وتلف هذا المال وهذا الملك لو لا. فإذا صار حين تنطبق عليه من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فإذا نعود بأنه الشرط، الشرط أن يكون جريان البراءة فيه امتنان، وأن لا يكون جريانه خلاف الامتنان. إحدى مصادر خلاف الامتنان هو إصابة الضرر للآخرين، لكن مو معناه أن لا ضرر هو شرط حتى يعود الإشكال الذي أشكله الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. فإذا صياغة الشرط راح تختلف، وهذا ما السيد يقول أخوات احنا ذكرناه من البداية، أول ما بدأنا في بداية حديث الرفع ذكرنا، لكن لم نجعله شرطا لكل البراءة، لعله باعتبار اختلاف ألسنة الروايات الواردة في البراءة، بعض ألسنة الروايات لا تناسب مسألة الامتنان. يعني هنا الامتنان من يظهر؟ رفع عن أمتي، هذا الاصطلاح أو هذا التعبير رفع عن أمتي، ويعدد مجموعة أمور، هذا الحديث بهذه الصيغة هو الذي يثبت أنه في مقام الامتنان عن الأمة. فلذلك يكون هذا من خصوصيات هذا الحديث. أما إذا جاء لسان آخر في حديث البراءة، في حديث البراءة وإثبات البراءة بلسان آخر، قبح العقاب بلا بيان أو البراءة العقلية مثلا، فحديث الامتنان بعد ما رح يأتي، ولن يكون مورد الحديث الامتنان. لذلك هذا يكون أشبه بعدم جعله شرطا عاما، عدم جعله شرطا عاما. وإنما إذا أردت أن تجري البراءة الشرعية بحديث الرفع، حديث الرفع في هذه الخصوصية. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني الذي ذكره صاحب الفاضل التوني والشيخ الأعظم أيضا ذكره، وهو أن يكون جريان البراءة يترتب عليه حكم إلزامي. فإذا في مورد من الموارد كان جريان البراءة يترتب عليه حكم إلزامي، يقول لا، جرى البراءة لا تجري. وإجي مثل بمجموعة أمثلة. المثال الأول أن يكون أحد الإناءين المشتبهين بأنه نجس، فحينئذ يشك أنه هل يجب الاجتناب عن هذا الإناء أو يجب الاجتناب عن هذا الإناء. فلو أعمل البراءة في هذا الإناء، فحينئذ سوف يثبت حكم الإلزام وهو وجوب الاجتناب عن الإناء الثاني. فقال حينئذ لا تجري البراءة. لماذا لا تجري البراءة؟ لأنه يترتب على جريان البراءة هنا حكم الإلزامية. وكذلك مثل له بمثال هو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كران، يعني أشك أن هذا الماء لاقى نجسا. هل هذا الماء الذي لاقى نجسا هل كان كر أو ليس بكر؟ فأصارت عدم بلوغ الكرية يكون هو الحاكم فيحكم مثل ماذا؟ بنجاسته. أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقات النجاسة. إذا تحققت الكرية وملاقات النجاسة، لكن مجهول التاريخ، لا أعلم أيهم المتقدم وأيهم المتأخر. فلو علمنا بزمن وقوع النجاسة، النجاسة وقعت اليوم، وأشك أن الكرية كانت بالأمس موجودة أو بعد ما لاقى النجاسة، فحينئذ استصحب أصالة عدم بلوغ الكرية حتى وقت النجاسة المعلومة. وهنا أيضا السيد الخوي أشكل عليه بأنه هذان المثالان الأخيران هما مثالان الاستصحاب. أما المثال الأول نعم ينطبق عليه جريان البراءة، جريان البراءة عن وجوب اجتناب هذا الإناء. فقال نحن نذكر مثال بديل أوضح به يكون، وهو ما إذا كان يشك في وجود دين لازم في ذمته وتحقق وجوب الاستطاعة للحج. إني أنا أشك أنا مدين لزيد، فإذا لم أكن مدين لزيد يجب عليه الحج، لأن هذا المقدار الموجود عندي إما أسدده في الدين إذا كنت مدينا، وإما أن لا أسدده في الدين إذا لم أكن مدينا. فحينئذ يقول براءة الذمة عن الدين الذي في ذمتي، أشك في أن ذمتي مشغولة إلى زيد أو لا، براءة الذمة تثبت ماذا؟ وجوب الحج في ذمتي الآن باعتبار حصير مستطيع، والاستطاعة موضوع لوجوب الحج. فهنا جريان البراءة تثبت حكما يترتب عليها حكما إلزاميا. فقال إن من شرائط جريان البراءة عدم ترتب حكم إلزامي. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هنا عدة تفصيل. خلينا نشوف بالأمثلة والصور المتعددة والتقسيمات المتعددة متى يترتب حكم إلزامي على جريان البراءة، وهل في كل الموارد التي ظاهرها أكو ترتب هل يمنع من جريان البراءة أو لا؟ ولازم نشوف هل جريان البراءة بنفسه هو الذي يثبت الحكم الإلزامي أو لا. يقول هذه إلى صور متعددة، هذه الصور المتعددة نستعرضها حتى نشوف في أي صورة من هذه الصور يرد الإشكال. هذه تأتي إن شاء الله.